نشرح في قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بشرح الشيخ العلامة زيد بن خالد المدني محمود بن عاد المنقري رحمة الله عليهما جميعا. مقدمة الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الإمام المتقين وقاتل المرسلين الصادق المصدوق الأمين. أما بعد، فقد طلب مني في مدة مرض من طلبة علمنا منه أن أدرسهم كتابا من كتب في كتب السنة المطهرة يشتمل على الأحكام الشرعية والفوائد المهمة الجلية التي ترشد إلى أحسن الأخلاق والآداب وتحذر من أضلالها. فوجدنا أن كتب السنة الصحيحة كلها تتضمن ذلك كله، ووقع اختيارنا على دراسة الأدب المفرد بسهولته وصغر حجمه بالنسبة للسنن الأخرى، ولوجود كتبي من سبقنا إلى العناية به سنة ومتنا، وقد اقتصرت بشرح الأدب المفرد على الأحاديث الصحيحة منه، لأن من صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه العفية والسداد عما فيه الضعف. ومن ناحية أخرى فإن دروس المساجد يحفظها المتعلم وغير المتعلم، فكونه لا يسمعون إلا الأحاديث الصحيحة أزكى لهم. فاستمرت الدراسة المسائية في دروسه وسجلت التعليقات ودونت في أوراق من قبل المحدثين وسجلت التعليقات ودونت في أوراق من قبل المحدثين بعلوم الشريعة ووسائلها، ومنهم القائمون على ذلك الميراث النبوي للنشر والتوزيع للجزائر، جعل الله واياكم من مراته علما وعملا ودعوه وجهادا. وارسلت الي الاوراق للنظر فيها واضافه ما يحتاج الى اضافه وحد، وحتى كان ثمرا كغيره من كتب منثوره ولا يحتقر من الخير والمعروف شيء، وعدته من منطقه المذكوره تابعا لطبعه ونشره كغيره من الكتب التي ادلت بذلك الميراث النبوي بطبعها ونشرها. وقد سميت تعليقات ذاته عون محل الصمد شرح الادب المفرد، وقررتها بقوله: أقل أسناني أهلا كل عين وسهلا للبلاد قد وضجا، وكم شهد أتاك بحسن قول وحب صادق وبه قررت، جمعت فرائضا من كل فن وفي التوحيد أبوابا قررت، عباك الله حسنا بعد حسن طبيب القلب كم من شبه لحقت، وكنت ماسكا في كل إذن وكم من عقيق فلنشرت، وعن يوسف الفرار أربع فرسا وكم قطع بعيد قد تركت، ونورك منظورك مشرك في كل صفح وخيرك طاهر ولم بلغت، وكالأفنان يوسف في موقف وكم تطرب وكم تطرب قصير قد سددت، وحمدا للرحيم بيد حمدك وشكرا يا كريم لقد أعنت، وصلي يا إلهي ثم سلم على الهادي في شعره أمرت، وآل الصالحين لهم دعاءهم وفي التنزيل فضلهم أمرت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة من الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي بدأ بالتسمية وبحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشرح بفضل من الله تبارك وتعالى بهذا الجامع، حيث قرئ عليه هذا الكتاب وكان من فضل الله تبارك وتعالى على الوالد رحمه الله رحمة الأبرار أن شرح هذا الكتاب الذي يعتبر منهج وتربية وأخلاق يحتاجه العالم وغير العالم، لأنه فيه من الآداب وفيه من الأحكام وفيه أمور نحتاجها جميعا، وهو على ما سماه مصنفه رحمه الله تبارك وتعالى الإمام البخاري محمد بن إسماعيل جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، كذلك العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله قام بتصحيح كثير من أحاديث هذا الكتاب، فصنف صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، فكم قد تعب ولكن أجره عند الله تبارك وتعالى. خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث وتنقيحها وتصحيح وتضعيف، وهذا يحتاج إلى جهد، ولكن فتح الله تبارك وتعالى على الألباني علينا وعليه رحمة الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فرحمه الله رحمة الأبرار وجعل له لسان صدق في الآخرين. ونحمد الله ونشكره، ما من منبر من منابر الإسلام في الخطب وفي غيرها من المحاضرات إلا وتسمع صححه الألباني، ضعفه، حسن إسناده، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكان والدي رحمه الله تبارك وتعالى يقول ارتضيناه، يعني بتصحيحه وتضعيفه، وهو ليس بمعصوم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه مجتهد أفنى جل عمره في تصحيح وتضعيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا نظر الله امرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع مقالتي فوعاه فأداه، يعني تحفظ، فما بالك هو حفظ دواوين السنة وجعل منها الصحيح والضعيف حسب ما تبين له بعد بحوث، وليس من تلقاء نفسه هكذا أو حظوظ لنفسه، لا والله، وإنما مكث في مكتبات أفنى شبابه كله رحمه الله رحمة الأبرار. فتجد الآن في السنن صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وصحيح كذا وصحيح، فهذا فضل من الله، وتجد كذلك الضعيف، وهذا أمر عظيم الحمد لله نحتاجه جميعا، لأنها قلت الجهود منا أن نبحث في السند أو في المتن فنعرف هذا الضعيف، فقيض الله عز وجل ويسر لنا أن خدم هذه السنة أمثال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي يقول عنه الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله، ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد ناصر الدين الألباني، شهادة من ابن باز رحمه الله طبعا. وعلى رغم ذلك لا ندعي له عصمة، فهو بشر من البشر، كذلك قبله الإمام البخاري وقبلهم الإمام أحمد، وكم من أئمة هم بشر، لكن الله تبارك وتعالى يوفقهم ويسددهم ويفتح عليهم، فرحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أعان الله تبارك وتعالى والدي فشرح هذا الكتاب في مجالس في هذا الجامع بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك فرغ من محسنين أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وذكرهم بخير، ثم رجعت إلى الوالد رحمه الله فحذف وأضاف، لأن الكلام المرتجل يحتاج إلى عناية، بل كان الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار يقول إن إنشاء التأليف أسهل من التفريغ، عندما تأتيك مفرغ المادة تحتاج إلى حد وإلى زيادة وإلى تقديم وتأخير، غير لما تنشئ يعني كتابة جديدة تكون مرتبة وتكون معتنى بها، فرحمه الله رحمة الأبرار. ثم سمى هذا الكتاب عون الأحد الصمد، عون من الله تبارك وتعالى، أعانه الحمد لله، شرح الأدب المفرد. ثم قال فيه أبياتا رحمه الله: أخ الأفنان، الأفنان الندية، وإن كان كما تقول العرب كل فتاة بأبيها معجبة، إلا أن هذا الكتاب الحمد لله أثنى عليه نخبة من علماء هذا العصر الذين قرأوه وقربوه، فلله الحمد والمنة. فجعل هذا الكتاب، هذا الشرح، صنوا وأخا للأثناء لما وجد فيه من أحاديث الأبواب، وعلق عليها بشروح، فرحمه الله رحمة واسعة. فجاءت ولله الحمد والمنة، وإن كان لا ينبغي لي أن أقول ذلك، جاءت نورا على نور بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. قال فيه هذه الأبيات وأنه توفيق من الله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى الباب الأول نقرأ. الله يبارك.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: توصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حدثنا أبو بريد قال حدثنا شعبة قال قال وليد بن عيلان أخبرني أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على أهلها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بمنة ولو استزدته لزاد منا. قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه ثلاثة الأعمال التي تضمنها هذا الحديث من أعمال الحجة من حافظ عليها، وهو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة، فقد عاد الخير من ثلاثين. العمل الأول: الصلاة على وقتها. ألا وإن مما لا شك فيه أن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، والمراد بالصلاة الصلاة الصحيحة التي توفر أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي أفضل الأعمال كما ورد في الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وفي رواية: على أول وقتها.
إذا هذا العمل الأول الذي جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الصلاة على وقتها، ولكن ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى المراد بالصلاة الصلاة الصحيحة التي توفرت أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد أن نحسن صلاتنا حتى تكون صلاة كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد فيه من التعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. يعني لا يقول: أنا أجلس هكذا أقلد فلان من الناس، ولا آتي بالأذكار التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك لا يحسن الطهارة أو ولا يحسن الوضوء وكذا، هذا أمر جلل. فكيف يكون يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال. فلا بد أن يتعلم كل واحد منا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أنه إذا تعلمها مرة وجلس وتعب قليلا تمكث معه حتى تلتف بالساق بالساق، ولا يمنع أن يراجع بين الفين والأخرى لينتبه، لأن الإنسان ينسى أحيانا. فكثير من المصلين تأتي تقول له: أسمعني بالتشهد، ربما أخطأ فيه، ربما يأتي بأذكار الركوع في السجود وهكذا. فما أحوجنا دائما نراجع هذا الباب العظيم، باب الصلاة. هذا باب عظيم جدا. لماذا؟ لأن نصلي في اليوم والليلة خمسة فرائض ينبغي لنا أن نحسنها، ونصلي من الرواتب ونصلي من النوافل، فكيف إذا كانت الصلاة مردودة؟ نسأل الله السلامة والعافية، هذا خسران مبين واضح. فما أحوجنا أن نتعلم. ثم العمل الثاني،
قال رحمه الله: العمل الثاني بر الوالدين. وبر الوالدين كما تقدم من الفرائض والواجبات التي يجب أن يقوم بها الابن ذكرا كان أو أنثى، عياد والديه بقدر ما يستطيع، بامتثال أمرهما بالمعروف والطاعة، وقد تجنب الحقوق التي يسيء به إليهما. وكم من وصية في القرآن الكريم بذلك، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على حزن. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وعظم الأمر وقدم القيام بحق الوالدين على الجهاد في معركة القتال. وقد كانت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن أقاتل معه. قال: أحيكم
والدك؟
قال: أحيكم والدك؟ قال: أحيكم والدك؟ يعني هما على قيد الحياة؟ قال: نعم. قال: فكيهما بجهد. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين وبرهما على الجهاد في سبيل الله، لعظم أمر بر الوالدين ووجوب القيام به على أعظم وجه، وأحسن حال في الأفعال والأقوال ابتغاء مرضاة الله الكريم تعالى.
هذا هو العمل الثاني في هذا الحديث، وهو بر الوالدين. وما أحوجنا إليه أن تكون بارا بوالديك، سواء كانا موجودين أو قد ارتحلا من هذه الدنيا. البر من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. وسمعنا الآيات التي ذكرت في هذا الباب، باب بر الوالدين، وكم من أحاديث تأتي في هذه الأبواب القادمة، أبواب عظيمة. جاء عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث صححه الإمام الألباني. فالله تبارك وتعالى يوصينا بالأمهات كما في الحديث الذي سيأتي ثلاث مرات: قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوه. وهذا شاهد لهذا الحديث، والحديث سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وهذا لما جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حارثة: أين حارثة يا رسول الله؟ وكان قد أصابه سهم غرب، جاء خطأ لا يدرى من أين، فقتله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: إن كان في الجنة صبر، وإن كان في غير ذلك يعني لا يرن الله مني أبكيه وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلك؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. هنيئا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا البر بالأم، فمن كانت أمه موجودة فليحمد الله وليشكر، نعمة من الله عظيمة. ومن كانت أمه أو والده قد فارق الدنيا فليكثر لهما من الدعاء ومن الاستغفار. تدبر أنهما سبب وجودك في هذه الحياة بعد أمر الله تبارك وتعالى. لذا قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، يعني لا بد أن تشكر هذا الأمر العظيم، سبب في وجودك في هذه الحياة بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نكون من أهل البر، ولا تنسينا وتشغلنا الحياة والأولاد وملذات الدنيا وشهواتها فننسى الوالدين، لأنهما أحوج ما يكونان إليك بعد مفارقتهما للدنيا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، حتى وإن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح والدك ووالدتك، فهذا يرفع من درجاتهما ومنازلهما، كما جاء عند الإمام أحمد بن ماجه أن العبد يوم القيامة ترفع درجته فيقول لله تبارك وتعالى يا رب أنى لي هذا، يعني عملي لا يبلغ بي هذا المبلغ وهذه الدرجة، فيقال باستغفار ولدك لك. والولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، يعني من بنين وبنات. فعلينا أن نحسن إلى والدينا دائما، نكثر من الدعاء، وخاصة إذا سجدنا في سجودنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك بعد التشهد في المواضع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث صحيحة، تدعو لوالدي، تدعو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عندما تنظر وأنت طفل في هذه الحياة لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء، وهما اللذان يقومان برعايتك، الأم تميط عنك الأذى وتعطيك ما يغذيك وتعطيك كذا وكذا، والأب كذلك يسعى جاهدا ليجلب لك ما تأكله ما تقتاته ويحوطك ويدافع عنك. فعندما تتأمل في هذه فلا تنسى والديك أبدا. تفضل شيخ الله.
قال
هذا هو العمل الثالث، الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم الجهاد أن يجاهد المكلف نفسه من ذكر وأنثى، خاصة في زمن الفتن الشهوات والمغريات والملهيات، خاصة في زمننا هذا أصبحت وسائل التواصل بين أيدينا وتقرب لنا البعيد وتجلب لنا ربما كذا وكذا. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يراقب الله تبارك وتعالى حق المراقبة، أن يخاف من الله وأن يخشاه، ولا يكن كما قال بعض السلف لا يكن الله أهون الناظرين إليه، تخاف من كذا وكذا، ومع أنه الإنسان جبل على هذا، لا يحب أن يرى فلان من الناس على معصية وكذا، ولكن الله أحق بذلك. لذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. فهذا طيب عندما تستحي من الناس، لكن لا يكون تركك للعمل من أجلهم فتكون مرائيا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا يمنع أن يكون الإنسان في حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، ويقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. يستحي الإنسان أن يرى فلان من الناس من الصالحين، أو حتى ولده في بيته أو زوجه أو غير ذلك أن يراه على معصية، يستحي منهم. ولكن ما أحوجنا أن نقدم الحياة من الله،
إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياة، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياة، قال من استحيا حق الله من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما والبطن وما حوى، يعني حتى نظرك الذي تنظر به لا بد أن تراقب الله تبارك وتعالى، فلا تنظر إلا إلى ما يحل لك أن تنظر إليه، والبطن لا تدخل إليه شيئا حراما يغضب الله، فالجسد الذي ينبت من سحت النار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة من الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي بدأ بالتسمية وبحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشرح بفضل من الله تبارك وتعالى بهذا الجامع، حيث قرئ عليه هذا الكتاب، وكان من فضل الله تبارك وتعالى على الوالد رحمه الله رحمة الأبرار أن شرح هذا الكتاب الذي يعتبر منهج وتربية وأخلاق يحتاجه العالم وغير العالم، لأنه فيه من الآداب وفيه من الأحكام وفيه أمور نحتاجها جميعا، وهو على ما سماه مصنفه رحمه الله تبارك وتعالى الإمام البخاري محمد بن إسماعيل جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، كذلك العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله قام بتصحيح كثير من أحاديث هذا الكتاب، فصنف صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. فكم قد تعب، ولكن أجره عند الله تبارك وتعالى. خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث وتنقيحها وتصحيح وتضعيف، وهذا يحتاج إلى جهد، ولكن فتح الله تبارك وتعالى على الألباني علينا وعليه رحمة الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فرحمه الله رحمة الأبرار وجعل له لسان صدق في الآخرين. ونحمد الله ونشكره، ما من منبر من منابر الإسلام في الخطب وفي غيرها من المحاضرات إلا وتسمع صححه الألباني، ضعفه، حسن إسناده، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكان والدي رحمه الله تبارك وتعالى يقول ارتضيناه، يعني بتصحيحه وتضعيفه، وهو ليس بمعصوم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه مجتهد أفنى جل عمره في تصحيح وتضعيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا نظر الله امرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع مقالتي فوعاها فأداها، يعني تحفظ، فما بالك هو حفظ دواوين السنة وجعل منها الصحيح والضعيف حسب ما تبين له بعد بحوث، وليس من تلقاء نفسه هكذا أو حظوظ لنفسه، لا والله، وإنما مكث في مكتبات أفنى شبابه كله رحمه الله رحمة الأبرار. فتجد الآن في السنن صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وصحيح كذا وصحيح، فهذا فضل من الله، وتجد كذلك الضعيف، وهذا أمر عظيم الحمد لله نحتاجه جميعا، لأنها قلت الجهود منا أن نبحث في السند أو في المتن فنعرف هذا الضعيف، فقيض الله عز وجل ويسر لنا أن خدم هذه السنة أمثال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي يقول عنه الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله، ما تحت أدين السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد ناصر الدين الألباني، شهادة من ابن باز رحمه الله طبعا. وعلى رغم ذلك لا ندعي له عصمة، فهو بشر من البشر، كذلك قبله الإمام البخاري وقبلهم الإمام أحمد، وكم من أئمة هم بشر، لكن الله تبارك وتعالى يوفقهم ويسددهم ويفتح عليهم، فرحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أعان الله تبارك وتعالى والدي فشرح هذا الكتاب في مجالس في هذا الجامع بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك فرغ من محسنين أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وذكرهم بخير، ثم رجعت إلى الوالد رحمه الله فحذف وأضاف، لأن الكلام المرتجل يحتاج إلى عناية. بل كان الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار يقول إن إنشاء التأريف أسهل من التفريغ، عندما تأتيك مفرغ المادة تحتاج إلى حذف وإلى زيادة وإلى تقديم وتأخير، غير لما تنشئ يعني كتابة جديدة تكون مرتبة وتكون معتنى بها. فرحمه الله رحمة الأبرار، ثم سمى هذا الكتاب عون الأحد الصمد، عون من الله تبارك وتعالى أعانه الحمد لله، شرح الأدب المفرد. ثم قال فيه أبياتا رحمه الله، أخ الأفنان، الأفنان الندية، وإن كان كما تقول العرب كل فتاة بأبيها معجبة، إلا أن هذا الكتاب الحمد لله أثنى عليه نخبة من علماء هذا العصر الذين قرأوه وقربوه، فلله الحمد والمنة. فجعل هذا الكتاب هذا الشرح صنوا وأخا للأفنان لما وجد فيه من أحاديث الأبواب، وعلق عليها بشروح، فرحمه الله رحمة واسعة. فجاءت ولله الحمد والمنة، وإن كان لا ينبغي لي أن أقول ذلك، جاءت نورا على نور بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى قال فيه هذه الأبيات، وأنه توفيق من الله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى الباب الأول نقرأ. الله يبارك.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حدثنا أبو بريد قال حدثنا شعبة قال قال الوليد بن العزاز أخبرني أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على ربها. قلت ثم أين؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أين؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بمنا ولو استزدته لزاد منا. قال الشاعر رحمه الله تعالى: المراد بعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه ثلاثة الأعمال التي تضمنها هذا الحديث من أعمال الفرد التي من حافظ عليها، وهو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة، فقد حاز الخير بالتدابير. العمل الأول: الصلاة على وقتها. ألا وإن مما لا شك فيه أن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، والمراد بالصلاة الصلاة الصحيحة التي توفر أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي أفضل الأعمال كما ورد في الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وفي رواية على أول وقتها.
إذا هذا العمل الأول الذي جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الصلاة على وقتها، ولكن ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى المراد بالصلاة الصلاة الصحيحة التي توفرت أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن نحسن صلاتنا حتى تكون صلاة كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد فيه من التعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. يعني لا يقول أنا أجلس هكذا أقلد فلان من الناس ولا آتي بالأذكار التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك لا يحسن الطهارة أو ولا يحسن الوضوء وكذا، هذا أمر جلل. فكيف يكون يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال. فلا بد أن يتعلم كل واحد منا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أنه إذا تعلمها مرة وجلس وتعب قليلا تمكث معه حتى تلتف بالساق بالساق، ولا يمنع أن يراجع بين الفينة والأخرى لينتبه، لأن الإنسان ينسى أحيانا. فكثير من المصلين تأتي تقول له أسمعني بالتشهد، ربما أخطأ فيه، ربما يأتي بأذكار الركوع بالسجود وهكذا. فما أحوجنا دائما نراجع هذا الباب العظيم، باب الصلاة، هذا باب عظيم جدا. لماذا؟ لأن نصلي في اليوم والليلة خمسة فرائض، ينبغي لنا أن نحسنها، ونصلي من الرواتب ونصلي من النوافل. فكيف إذا كانت الصلاة مردودة؟ نسأل الله السلام والعافية، هذا خسران مبين واضح. فما أحوجنا أن نتعلم. ثم العمل الثاني،
قال رحمه الله: العمل الثاني بر الوالدين. وبر الوالدين كما تقدم من الفرائض والواجبات التي يجب أن يقوم بها الإبن ذكرا كان أو أنثى، عياد والديه بقدر ما يستطيع، بامتثال أمرهما بالمعروف والطاعة، وقد تجنب الحقوق التي يسيء به إليهما. وكم من وصية في القرآن الكريم بذلك، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على حرب. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وأعظم الأمر وقدم القيام بحق الوالدين على جهاده مع رب الكتاب. وقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن أقاتل معك. قال: أحيكم
والدك؟
قال: أحيكم والدك؟ قال: أحيكم والدك، يعني ما على قيد الحياة؟ قال: نعم. قال: فيهما فكرهما. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين وبرهما على الجهاد في سبيل الله، لعظم أمر بر الوالدين ووجوب القيام به على أعظم وجه، وأحسن حال في الأفعال والأقوال ابتغاء مرضاة الله الكريم تعالى.
هذا هو العمل الثاني في هذا الحديث، وهو بر الوالدين. وما أحوجنا إليه أن تكون بارا بوالديك، سواء كان موجودين أو قد ارتحل من هذه الدنيا. البر من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، وسمعنا الآيات التي ذكرت في هذا الباب، باب بر الوالدين، وكم من أحاديث تأتي في هذه الأبواب القادمة، أبواب عظيمة. جاء عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث صححه الإمام الألباني. فالله تبارك وتعالى يوصينا بالأمهات كما في الحديث الذي سيأتي ثلاث مرات: قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوه. وهذا شاهد لهذا الحديث، والحديث سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وهذا لما جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حارثة: أين حارثة يا رسول الله؟
وكان قد أصابه سهم غرب جاء خطأ لا يدرى من أين فقتله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إن كان في الجنة صبر، وإن كان في غير ذلك يعني لا يرن الله مني أبكيه وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلت، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هنيئا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا البر بالأم، فمن كانت أمه موجودة فليحمد الله وليشكر، نعمة من الله عظيمة. ومن كانت أمه أو والده قد فارق الدنيا فليكثر لهما من الدعاء ومن الاستغفار. تدبر أنهما سبب وجودك في هذه الحياة بعد أمر الله تبارك وتعالى. لذا قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، يعني لا بد أن تشكر هذا الأمر العظيم، سبب في وجودك في هذه الحياة بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نكون من أهل البر. ولا تنسينا وتشغلنا الحياة والأولاد وملذات الدنيا وشهواتها فننسى الوالدين، لأنهما أحوج ما يكونان إليك بعد مفارقتهما للدنيا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، حتى وإن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح والدك ووالدتك، فهذا يرفع من درجاتهما ومنازلهما، كما جاء عند الإمام أحمد بن ماجه أن العبد يوم القيامة ترفع درجته فيقول لله تبارك وتعالى يا رب أنى لي هذا، يعني عملي لا يبلغ بي هذا المبلغ وهذه الدرجة، فيقال باستغفار ولدك لك. والولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، يعني من بنين وبنات. فعلينا أن نحسن إلى والدينا دائما، نكثر من الدعاء، وخاصة إذا سجدنا في سجودنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك بعد التشهد في المواضع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث صحيحة تدعو لوالدي، تدعو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عندما تنظر وأنت طفل في هذه الحياة لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء وهما اللذان يقومان برعايتك، الأم تميط عنك الأذى وتعطي كما يغذيك وتعطي كذا وكذا، والأب كذلك يسعى جاهدا ليجلب لك ما تأكله ما تقتاته ويحوطك ويدافع عنك. فعندما تتأمل في هذه فلا تنسى والديك أبدا. تفضل شيخ.
قال
البخاري
رحمه الله حدثنا
هذا هو العمل الثالث، الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم الجهاد أن يجاهد المكلف نفسه من ذكر وأنثى، خاصة في زمن الفتن الشهوات والمغريات والملهيات، خاصة في زمننا هذا أصبحت وسائل التواصل بين أيدينا وتقرب لنا البعيد وتجلب لنا ربما كذا وكذا. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يراقب الله تبارك وتعالى حق المراقبة، أن يخاف من الله وأن يخشاه، ولا يكن كما قال بعض السلف لا يكن الله أهون الناظرين إليه، تخاف من كذا وكذا، ومع أنه الإنسان جبل على هذا، لا يحب أن يرى فلان من الناس على معصية وكذا، ولكن الله أحق بذلك. لذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. فهذا طيب عندما تستحي من الناس، لكن لا يكون تركك للعمل من أجلهم فتكون مرائيا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا يمنع أن يكون الإنسان في حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. يستحي الإنسان أن يرى فلان من الناس من الصالحين، أو حتى ولده في بيته أو زوجه أو غير ذلك أن يراه على معصية، يستحي منهم. ولكن ما أحوجنا أن نقدم الحياء من الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال: من استحيا حق الله من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. يعني حتى نظرك الذي تنظر به لا بد أن تراقب الله تبارك وتعالى، فلا تنظر إلا إلى ما يحل لك أن تنظر إليه، والبطن لا تدخل إليه شيئا حراما يغضب الله، فالجسد الذي ينبت من سحت النار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.